المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة النجم. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال مجاهد في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيتها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله وابن مسعود قال: لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. انفرد به مسلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره، شك أبو جعفر، قال: لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة، فقيل له: إن هذه السدرة فغشيها نور الخلاق، وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر. قال: فكلمه عند ذلك فقال له: سل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: كان أغصان السدر لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا، ورآه محمد صلى الله عليه وسلم ورآ ربه بقلبه. وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله، أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: رأيت يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها
فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة من ورقها
ملكا قائما يسبح الله عز وجل. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة. ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطى. وما أحسن ما قال الناظم: رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. وقوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كقوله: لنريه من آياتنا الكبرى، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. وقد قال الإمام أحمد: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق عن إسحاق عن إسحاق بن أبي الكهتلة. قال محمد: أظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته،
فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلما أخبر جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. فقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال خلق جبريل عليه السلام هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بيان لبعض ما اشتمل عليه قوله جل وعلا في أول هذه السورة فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله جل وعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا ظرف لما تقدم، يعني ولقد رآه نزلة أخرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني حين غشي السدرة ما يغشى. وهذا الغشيان للسدرة وصف ملازم لها، فقوله حين غشي السدرة ما يغشاها من الأنوار والملائكة إلى آخر ذلك هو ظرف للرؤية، وكذلك هو وصف ملازم للسدرة. فالسدرة سدرة المنتهى دائما يغشاها ما يغشاها مما خلقه الله جل وعلا فيها ولها. وقوله سبحانه هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشى هذه فيها أولا الإبهام، وثانيا فيها العموم، لأن كلمة ما هذه اسم موصول وهي من أدوات العموم، ويعني كأنه قال إذ يغشى السدرة الذي يغشاها. وصلة الموصول كما هو معلوم محذوفة لأنها هي الضمير المتصل، لأن القاعدة أن الضمير المتصل بالفعل المضارع الذي يعود على الاسم الموصول فإنه يحذف كثيرا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، والحذف عندهم يعني في باب الاسم الموصول والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب. فالعائد على الاسم الموصول إذا كان منتصبا ومتصلا فإنه يحذف كثيرا، كقوله هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أصل الكلام إذ يغشى السدرة ما يغشاها، وهذا نأخذه من معنى ما إذ إنها اسم موصول. فإذا دل الاسم الموصول على العموم، على عموم ما يغشاها دون تخصيص لبعض ما يغشاها، فإذا يدل هذا على أن ما ذكره الحافظ بن كثير هنا إنما هو تمثيل، يعني ذكر بعض ما يغشاها وليس هذا على سبيل الحصر. فغشيان الملائكة لسدرة المنتهى وكونهم عليها يقعون على أوراقها كالغربان على الشجر هذا بعض ما يغشاها، وهذه الأنوار العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام والألوان الغريبة التي لا يحسن عليه الصلاة والسلام حكايتها لغرابتها وتداخلها وكونها لائقة بسدرة المنتهى أيضا هذا مما يغشاها. وهكذا في أشياء أخرى. الفائدة الثانية أن الإبهام في قوله ما يغشاها هذا يدل على عظم ما يغشى وعلى أن وصفه للبشر لا يمكن أو يطول وصفه، لأن من قاعدة العرب في كلامها أنه إذا كان شيء يطول وصفه يستعاض عنه بالإبهام بما، كما تقول مثلا في حادثة كذا أو يوم وقع غزو آل فلان على آل فلان والتي حصل فيها ما حصل والتي كان فيها ما كان، يعني تغني هذه الكلمة المبهمة بما عن ما يوصف لطول وصفه أو لتعداد وصفه، فكأنه أعرض عن تفصيل الوصف لأنه كثير. فمثل هذا يدل على عظمة الموصوف وعلى جلالته وعلى أنه لا يحيط به الوصف، وهذا في الواقع هو حال سدرة المنتهى، فإنها عظيمة جدا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بعض أوصافها كقوله إن أوراقها كآذان الفيلة، وهنا إذ يغشى السدرة ما يغشى إلى آخر ذلك. وقوله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، هذا نفي أن يكون بصر النبي عليه الصلاة والسلام زاغ أو طغى، ولا شك أن في هذا أعظم تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك المقام العظيم فوق السماوات السبع ورؤية تلك الأشياء العظيمة وما في السماء منذ عرج به إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء العظيمة توجب للإنسان العادي أن ينظر وأن يلتفت يمينا وشمالا وأن يتعدى حتى يكون على معرفة أو على نظر. فهو عليه الصلاة والسلام لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ بصره بمعنى لم يلتفت يمنة ولا يسرة بشيء لم يؤذن له فيه، ولا طغى لم يتجاوز الحد فيما أذن له فيه أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام العظيم مقام المعراج لم يزغ بصره ولم يطغى، وهذا التنزيه له عليه الصلاة والسلام وهذه التزكية تدل على عظم مقامه في السماء، فكيف يكون إذن مقامه في الأرض التي هي بالنسبة إلى ما رآه عليه الصلاة والسلام في السماء كلا شيء. هذا يرد به على المشركين وعلى الذين يكذبونه عليه الصلاة والسلام أو يدعون أنه لم يسر به أو لم يعرج به أو لم يأتي بالرسالة من عند الله جل وعلا. وقوله سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اللام في قوله لقد هي الواقعة في جواب القسم، وهي التي يسميها العلماء الموطئ أهل القسم، يعني الدالة على قسم محذوف. أصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأن تحقيق الكلام يأتي بقد، فإذا كان مقسما عليه قيل لقد، فأصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله قد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الحافظ بن كثير مما استدل به على أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا لم تحصل، لأنه رأى وأقسم على ذلك أنه رأى من آيات ربه، وآيات الله جل وعلا هي المخلوقة، وأما الله سبحانه أما الرب جل وعلا فإن مفهوم الكلام هنا أنه لم تحصل رؤية له، وهذا هو الموافق لما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، يعني أنه لم يرى ربه جل وعلا بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. وقوله من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر كقوله جل وعلا لنريه من آياتنا، فهو جل وعلا تقدس وتعاظم أعطى الأنبياء آيات، وهذا الإعطاء إما أن يكون لأنفسهم تقوية إيمانهم ويقينهم وطمأنينتهم بالحق الذي جاءهم، وإما أن يكون لغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا وهذا، فأري آيات لتكون حجة عليه عليه الصلاة والسلام فرآها ولم يرها غيره عليه الصلاة والسلام من أمته، مما حصل في السماء في المعراج، وكذلك مما يحصل في الأرض مما لا يراه غيره، كذلك من أمور الغيب التي يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، كذلك من كشف الجنة له وكشف النار له، كذلك من رؤية الجن الشياطين على هيئتهم والملائكة إلى آخر ذلك. فأمور الغيب ربما كشفت له عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويشمل ذلك الغيبيات المرئية والغيبيات المعلومة. وأيضا استدل بهذه الآية وهي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى على أن آيات الله جل وعلا منقسمة إلى آيات كبرى وإلى آيات صغرى، وأن الأنبياء يعطون من الآيات الكبرى والآيات الصغرى ما يكون دليلا على صدق نبوتهم وصدق رسالتهم وأن ما جاءوا به حق. وكرامات الأولياء لا تبلغ الآيات الكبرى التي أعطيها الأنبياء وأعطيها المرسلون، وإنما قد تبلغ بعض الآيات الصغرى في ذلك. فآيات الله جل وعلا كبرى وصغرى، وهذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة في أن آيات الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن تصل إليها كرامات الأولياء، خلافا للأشاعرة وأمثالهم ممن قالوا إن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء تكون بمرتبة واحدة من حيث الوقوع. الأشياء الآية التي لا يكون مثلها شائعا أو لا يكون مثلها حاصلا فهذه هي الآيات الكبرى، مثل انشقاق القمر، القرآن، المعراج وأمثال ذلك. والآيات الصغرى هي التي قد تحصل من الخوارق، مثل نبوء الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومن مثل تحرك الشجر له عليه الصلاة والسلام، أو معرفته ما في نفس الدابة أو أشبه ذلك، لأن مثل هذه الأشياء حصلت للأولياء، والأولياء في كراماتهم لا يحصل لهم ما يساوي الآيات الكبرى، وقد يحصل لهم شيء من الآيات الصغرى. ودلائل النبوة بالأصالة في الآيات الكبرى، والآيات الصغرى مساعدة ومتممة وكالشواهد للآيات الكبرى. والآيات الكبرى قليلة والآيات الصغرى كثيرة، وهذه كلها تجدها في الكلام على كرامات الأولياء ودلائل النبوة في مواضعها من كتب الأئمة. لا، الكبرى هذه الكبرى تأنيث الأكبر، الأكبر هذا مذكر والكبرى هي المؤنث، المؤنث هنا راجع للآيات، فالآية كبرى والآيات كبرى يعني لللفظ، كما أن المفرد يقال هذه هذا شيء، ومثلا هذا البناء أكبر وهذه الأبنية أكبر، فرجوع أكبر وكبرى ليس في لفظها ما يدل على الوحدة أو على الجمع، السياق هو الذي يحدده. فهنا في قوله آياته لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى الكبرى من آيات ربه، هذا يحتمل أن يكون المراد آية واحدة وآيات من حيث اللفظ، لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه، أو لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه، قد تكون هذه وقد تكون هذه. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام رأى عدة آيات، لم يرى آية واحدة، رأى آيات كثيرة. والآية هي الدالة، يعني الأمر أو الحالة أو الشيء الدال على المراد منه دلالة واضحة بينة لا التباس فيها، فيقال هذا الشيء عنوان كذا إذا كان دالا عليه، لكن قد يكون فيه اشتباه، وهذا الشيء دليل كذا إذا كان دالا عليه ولو فيه اشتباه، لكن لا يقال آية حتى تكون دالة بوضوح وعدم اشتباه على المراد. ولذلك سميت معجزات الأنبياء آيات وبراهين آيات، لأنها دالة دلالة واضحة على المراد، وآيات القرآن سميت آيات لذلك، وهكذا آيات غيره من كتب الله جل وعلا. فالآية هذه بحيث إنها لا تشتبه مع غيرها، ما يدل دلالة واضحة على المراد.
قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نقف أجل عند هذا، أحسن. الحموية.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم الأسبوع الماضي كنت لا تسأل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام أفرأيتم اللات وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله غناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء كان اللات رجلا يلد السويق سويق الحاد. قال ابن جرير وكذا العزى من العزيز كانت عليها بناء وأستار بنخلة كانت قريش كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك ولو كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية كما قال النسائي أخبرنا أحمد بن بكار أحمد بن بكار أخبرنا أحمد بن بكار قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفت عن شمالك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعوذ. وأما بنات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة والأوس والخزرة في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاث التي نص عليها في كتابه العزيز. وإنما أفرد هذا بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السير وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما تهدى للكعبة وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها وهي تعرف
وتنحر
عندها
يعني العرب
وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أن أبيها أن بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. وكانت لقريش ولبني كنانة العزة بنخلة. وكانت سدرتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. قلت بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وقال النسائي أخبرنا علي بن المنذر أخبرنا ابن فضيل حدثنا الوليد ابن جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة. فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطعت السمرات وهدمها وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا فيه الحيل وهم يقولون يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها
أظنها الجبل أمعنوا في الجبل إيش عندك الحيل
أمعنوا في الجبل
الجبل
وهم يقولون يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن إسحاق وكانت اللات لثقيف بالطائف وكانت سدنتها وحجابها بني معتب. قلت وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. قال ابن إسحاق وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال علي بن أبي طالب. قال وكانت ذو الخلصة لدوس لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب. سلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قالوا وكانت قلص لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجا. وكانت قلص
بكم كذا
قلص وكانت قيس لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجا. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
راجعوا هذه شو ضبطها واحد منكم راجعها
قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب والمحرم فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم
هذا نسخ يصير فيها والله كلها نسخ كثير فيها خاصة إذا جاء ضبط المواضع والأسماء، لكن أقربها نسخة الشعب وكذلك طبعة محمد رشيد رضا أولا لمن البعض، هذه أقربها لأنها معتمدة على نسخة الأزهرية لا بأس بها جيد.
فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سيفا علي. قال ابن إسحاق وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا
ريام الذي آن ريام كلها يا.
وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبران اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق وكانت رضا بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن ناس بن تميم. ولها يقول المستنفر بن ربيعة بن كعب بن سعد حيث هدمها في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحمة. قال ابن هشام يقال إنه عاش 330 سنة وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين 100 حدتها بعدها 200 لي وعمرت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن أبي وائل وأباد بن سنة يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات في سندادة. ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو أقسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى أي جور باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال تعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستندا إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم والأحظ نفوسهم وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوا به ولنقادوا له. ثم قال تعالى أم للإنسان ما تمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا فيه إنكار على هؤلاء المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وفيهم. وآلهة المشركين متنوعة، منها ما هو على صورة رجل، منها ما هو على صورة ملك، منها ما هو على صورة كوكب، هذه هي التي يسمونها الأصنام. و هناك أشياء تبع لهذه الأنواع وهي البقاع والأماكن التي كان يتنزل فيها أو يتعبد عندها الصالح من الرجال أو يأتي فيها أثر الكوكب أو يأتي فيها الملك الذي يعبد. وهذه الأشياء إنما وضعت بالأقيسة الفاسدة، فكل موضع عبد من المواضع من البقاع أو الأشجار أو أشبه ذلك فهو راجع إلى أثر روح، إما روح ولي فيما أو روح كوكب يسمونها روحانية الكواكب أو روح ملك وأشبه ذلك، وهذا لهم فيه فلسفة متنوعة. وبهذا يتبين لك أن القراءتين في قوله اللات بالتخفيف وبالتشديد أنها في المعنى واحد، لأن من قرأ أفرأيتم اللات أراد الرجل الذي يلت السويق، وسميت الصخرة لات، سميت الصخرة لات بالتخفيف نسبة إلى فعله، وعبدت لا لأنها صخرة لكن لأنها مكان كان يتعبد فيه ذاك الرجل ويحسن إلى الناس، وهذه كما سمعت كانت بالطائف لقبائل الطائف وما والاها من ثقيف وغيره. فقراءة من قرأ ابن عباس ومجاهد وقراءة غيرهما أفرأيتم اللات يعني الرجل كان مدفونا عند تلك الصخرة، أو اللات يريدون بها الصخرة لأنها هي التي كانت تعظم ووضع عليها البيت الذي يقصد وله السدنة وعليه الأستار إلى آخره. والعزة لقريش كما سمعت، ومنات هذه لأوس والخزرج، وهذه أمثلة لأعظم ثلاث من الآلهة التي كانوا يعبدونها. وهذه الآية كما ترى فيها إنكار للهمزة هذه أفرأيتم اللات والعزة، وذكرت لك من قبل أن الهمز إذا جاء بعده فاء أو واو في القرآن بل وفي كلام العرب فإن ذلك معناه أن ثم جملة حذفت ما بين الهمز والفاء، لأن الفاء أو الواو عاطفة وتعطف ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها محذوف لكراهة الفصل ما بين الهمز وحرف العطف. فهنا المحذوف يقدر بحسب السياق، كأن تقول مثلا هنا في التقدير أتنكرون وحي محمد عليه الصلاة والسلام وعبادته ربه وحده لا شريك له، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني من جهة رؤيتكم لها وإعزازكم لها وعبادتكم لها أنكرتم ذلك، وأنتم في عبادتكم هذه لها ما أعطيتم الله جل وعلا حقه، لأنكم جعلتم هذه مؤنثة من أسماء الله جل جلاله، وأشباه التقادير التي تناسب ما مضى. هذا مطرد في كل القرآن وفي اللغة أيضا في تقدير ما بين الهمز والفاء، مثلا في قوله أولو كانوا لا يعقلون شيئا، أولو كانوا هناك محذوف، أفأمنتم هناك محذوف، أفرأيتم هناك محذوف، أو تقولون هذا هناك محذوف إلى آخر. وقوله ومناة الثالثة الأخرى، في قوله الأخرى وجهان من التفسير، هل هي الأخرى ومناة الثالثة الأخرى، هل الأخرى بمعنى المتأخرة قدرا أو المتأخرة في التعداد؟ قولان، منهم من قال ومناة الثالثة الأخرى يعني بعد اللات والعزة هذه الثالثة أخرى أيضا، أخرى يعني زيادة على ما ذكر. والقول الثاني أن الأخرى بمعنى المتأخرة، وهذا الثاني هو الأرجح، ومناة الثالثة الأخرى يعني المتأخرة، وذلك بحسب ترتيب الآلهة عندهم، أنهم كانوا يجعلون اللات أعظم تلك الآلهة والعزة بعدها ومنات بعدها، ثم تأتي سائر آلهة العرب التي كانوا يجعلون عليها البيوت ويحج إليها وتقصد. قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، وهذا توبيخ وإنكار عليهم في هذه التسمية، وتسميتهم اللات مثل ما سمعت من الله التأنيث، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وأشباه ذلك مما فيه تأنيث لأسماء الله جل وعلا. وهذا لأجله قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى. وفي قوله ألكم الذكر وله الأنثى، حيث نوع الاستفهام، نوع الهمز هنا، هي كقوله أإله مع الله، لأن ما بعدها مبطل، لكم الذكر وله الأنثى، هذا مبطل غير محقق، كقوله إله أإله مع الله، فالهمز فيها كالهمز في أإله مع الله كما مر معنا مرارا. ألكم الذكر وله الأنثى، يعني حيث جعلتم فيما تختارون من الأولاد، تختارون الذكور وتجعلون لله جل وعلا الإناث، وجعلهم لله جل وعلا الإناث كان من جهتين. الجهة الأولى أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة بنات لله جل وعلا. والجهة الثانية أنهم جعلوا الآلهة الصغيرة التي تقود إلى إله الآلهة الذي هو الله جل وعلا، جعلوها إناثا. وهذا وهذا كله اعتقاد المشركين ظاهر، فإنهم جعلوا الآلهة الصغيرة إناث، يعني في التسمية، وحرفوا الأسماء واشتقوها، اشتقوا أسماء تلك الآلهة من أسماء الله جل وعلا، وكذلك في جعلهم الملائكة إناثا وجعلوها بنات لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، يعني هذه قسمة ظالمة غير عادلة، لا تقبلونها أنتم فيما بينكم لو تقاسمتم. ثم قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي هذه الآية مر عليها ابن كثير سريعا، وهذه تأخذ منها قاعدة في التفسير في القرآن، وهي أن كل موضع في القرآن جعل فيه ذكر للشركاء وفيه ذكر للآلهة، فإن السياق يبني تسميته على الظن. وفي هذا الموضع واضح ذلك: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك في مواضع أخرى، كما في قوله أم اتخذوا، كما في قوله في سورة الرعد، ظهر غير هذه. المقصود أن ينتبه إلى أن إضافة تسمية الآلهة إليهم أن هذا يبنى في القرآن على الظن، وقول إن هؤلاء ليسوا شركاء في القرآن من أوله إلى آخره، هذا لا يعنى به ليسوا شركاء لله في الحقيقة، وإنما هم المقصود به ليسوا شركاء في العلم، يعني فيما يقضي به العلم، إنما هم شركاء فيما عندكم من الظن. وهذا موضع ينبه عليه، لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في ذلك، من جهة أنهم يجعلون فيها نفي للشركة وفيها نفي للإلهية، أن هذا من جهة الحقيقة، أما هم شركاء في الاعتقاد، في اعتقاد أولئك المشركين. وهذا ليس بصواب في التفسير، وإنما الصواب أن يرجع الموضع الذي نفي فيه أن يكونوا شركاء أو أن يكونوا آلهة إلى جهة العلم، يعني أنه ليس ثم علم يثبت كونهم شركاء، وليس ثم علم يثبت كونهم آلهة، وإنما ذلك بناء على ظن أولئك. وهذا له نظائر كثيرة، يعني نظيرة لهذه الآية في القرآن، يمكن أن تضع بالك لها وتجمع النظائر في ذلك. وهذا من القواعد المهمة في التوحيد وفي فهم طريقة القرآن، لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في هذا الموضوع. قال جل وعلا هنا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والسلطان المقصود به الحجة، وفي القرآن ينوع ذكر الحجة إلى أنواع، وهي متفقة في الدلالة لكنها مختلفة في القوة، فيقال آية وبرهان وحجة وسلطان ودليل وأشبه ذلك. فالآية أعظمها، أعظم ما يحتج به الآيات، ويليها البراهين، ويليها الحجج، ويليها السلطان. أما الآية فأمثلتها كثيرة في القرآن، ويليها البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه وأشباه ذلك. والحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والسلطان كقوله عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله هنا ما أنزل الله بها من سلطان. وسميت الحجة والآية والبرهان سلطانا لأجل أنها تسيطر على النفوس وتلزمها بقبولها، لذلك صارت قوية أقوى من الأدلة المعتادة أو ما يستدل به على المختلف فيه. نعم هذا واضح، سيكتفي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللي بعده مو العقيدة، كل تدل على أن كل ما يعتقد أو يعمل به لا بد فيه من حجة، لا بد فيه من سلطان. إذا أضيف إلى الله جل وعلا أو إلى دينه أو إلى رسله فلا بد فيه من سلطان، لأنه لا يكون عن طريق الهوى ولا الظن. فالظن المقصود به هنا الظن في البرهان، الظن في النسبة، هذا لا يكفي، فلا بد من أن يكون ثم علم بهذه الأشياء، لا بد من علم أنها من الدين، لا بد من علم أنها من الرسل، لا بد من علم أن الله جل وعلا أنزلها وجاء بها. وفي الحقيقة هذه الأشياء عندهم يعلمون أن هذه إنما جاء بها من جهة الأقيسة، جاء بها من جهة الاستحسان، والعرب والمشركون يعلمون ذلك، أن آلهتهم هذه لم ينزل الله بها من سلطان، ولكن اتخذوها آلهة للتقريب، لأنهم ليسوا بأهل لما هم عليه من الأوزار، ليسوا بأهل لأن يخاطبوا الله جل وعلا أو أن يدعوه مباشرة، اتخذوها بالأقيسة، مثل كما في قصة عمرو بن لحي في مجيئه ببعض الأوثان ونصبها في بلاد العرب. فإذا مبناهم جميعا على الظن، ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، واتباع الظن مقابل اتباع الحجة. هذا في الأمور الاعتقادية، وكذلك أمور العبادات، وكل أمور الشرائع مبنية على العلم. نعم العلم قسمان، علم يقيني وعلم نظري، والظن الذي يسميها الناس ظنا يعني في العقائد وغيره، هذا يدخل في العلم النظري إذا صح الحديث به، ويدخل في العلم اليقيني إذا كان متواترا، يعني متواتر الثبوت، قطعي الثبوت. وجهة الظن في الآية ليس المراد منها الظن عند أهل الأصول أو أهل الكلام اللي يقابل.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة النجم، الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال مجاهد في قوله ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيتها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وقال الإمام أحمد حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله وابن مسعود قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهى ما يعرج به
ينتهي
إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات انفرد به مسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره شك أبو جعفر قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة فقيل له إن هذه السدرة فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة مثل الضربان حين يقعن على الشجر قال فكلمه عند ذلك فقال له سل وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إذ يغشى السدرة ما يغشى قال كان أغصان السدر لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا ورآه محمد صلى الله عليه وسلم ورأى ربه بقلبه وقال ابن زيد قيل يا رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة قال رأيت يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله عز وجل وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا وما طغى ما جاوز ما أمر به وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة ما زاغ البصر وما طغى قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا وما طغى ما جاوز ما أمر به وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطى وما أحسن ما قال الناظم رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كقوله لنريه من آياتنا الكبرى أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان وقد قال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة قال محمد أظنه علي بن مسعود أنه قال إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فلما أخبر جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد فقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال خلق جبريل عليه السلام هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بيان بعض ما اشتمل عليه قوله جل وعلا في أول هذه السورة: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله جل وعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا ظرف لما تقدم، يعني ولقد رآه نزلة أخرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني حين غشي السدرة ما يغشى. وهذا الغشيان للسدرة وصف ملازم لها، فقوله حين غشي السدرة ما يغشاها من الأنوار والملائكة إلى آخر ذلك هو ظرف للرؤية، وكذلك هو وصف ملازم للسدرة. فالسدرة سدرة المنتهى دائما يغشاها ما يغشاها مما خلقه الله جل وعلا فيها ولها. وقوله سبحانه هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشى هذه فيها أولا الإبهام، وثانيا فيها العموم، لأن كلمة ما هذه اسم موصول وهي من أدوات العموم، ويعني كأنه قال إذ يغشى السدرة الذي يغشاها. وصلة الموصول كما هو معلوم محذوفة، لأنها هي الضمير المتصل، لأن القاعدة أن الضمير المتصل بالفعل المضارع الذي يعود على الاسم الموصول فإنه يحذف كثيرا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، والحذف عندهم يعني في باب الاسم الموصول، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب. فالعائد على الاسم الموصول إذا كان منتصبا ومتصلا فإنه يحذف كثيرا، كقوله هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أصل الكلام إذ يغشى السدرة ما يغشاها، وهذا نأخذه من معنى ما إذ إنها اسم موصول. فإذا دل الاسم الموصول على العموم، على عموم ما يغشاها دون تخصيص لبعض ما يغشاها، فإذا يدل هذا على أن ما ذكره الحافظ بن كثير هنا إنما هو تمثيل، يعني ذكر بعض ما يغشاها وليس هذا على سبيل الحصر. فغشيان الملائكة لسدرة المنتهى وكونهم عليها يقعون على أوراقها كالغربان على الشجر، هذا بعض ما يغشاها. وهذه الأنوار العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، والألوان الغريبة التي لا يحسن عليه الصلاة والسلام حكايتها لغرابتها وتداخلها وكونها لائقة بسدرة المنتهى، أيضا هذا مما يغشاها. وهكذا في أشياء أخرى. الفائدة الثانية أن الإبهام في قوله ما يغشاها هذا يدل على عظم ما يغشى، وعلى أن وصفه للبشر لا يمكن أو يطول وصفه، لأن من قاعدة العرب في كلامها أنه إذا كان شيء يطول وصفه يستعاض عنه بالإبهام بما، كما تقول مثلا في حادثة كذا، أو يوم وقع غزو آل فلان على آل فلان، والتي حصل فيها ما حصل، والتي كان فيها ما كان، يعني تغني هذه الكلمة المبهمة بما عن ما يوصف لطول وصفه أو لتعداد وصفه، فكأنه أعرض عن تفصيل الوصف لأنه كثير. فمثل هذا يدل على عظمة الموصوف وعلى جلالته وعلى أنه لا يحيط به الوصف. وهذا في الواقع هو حال سدرة المنتهى، فإنها عظيمة جدا، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بعض أوصافها كقوله إن أوراقها كآذان الفيلة، وهنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، إلى آخر ذلك. وقوله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، هذا نفي أن يكون بصر النبي عليه الصلاة والسلام زاغ أو طغى، ولا شك أن في هذا أعظم تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك المقام العظيم فوق السماوات السبع ورؤية تلك الأشياء العظيمة وما في السماء منذ عرج به إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء العظيمة توجب للإنسان العادي أن ينظر وأن يلتفت يمينا وشمالا وأن يتعدى حتى يكون على معرفة أو على نظر، فهو عليه الصلاة والسلام لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ بصره، بمعنى لم يلتفت يمنة ولا يسرة بشيء لم يؤذن له فيه، ولا طغى، لم يتجاوز الحد فيما أذن له فيه أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام العظيم مقام المعراج لم يزغ بصره ولم يطغى، وهذا التنزيه له عليه الصلاة والسلام وهذه التزكية تدل على عظم مقامه في السماء، فكيف يكون إذن مقامه في الأرض التي هي بالنسبة إلى ما رآه عليه الصلاة والسلام في السماء كلا شيء. هذا يرد به على المشركين وعلى الذين يكذبونه عليه الصلاة والسلام أو يدعون أنه لم يسر به أو لم يعرج به أو لم يأتي بالرسالة من عند الله جل وعلا. وقوله سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اللام في قوله لقد هي الواقعة في جواب القسم، وهي التي يسميها العلماء الموطئة للقسم، يعني الدالة على قسم محذوف. أصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأن تحقيق الكلام يأتي بقد، فإذا كان مقسما عليه قيل لقد، فأصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله قد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الحافظ بن كثير مما استدل به على أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا لم تحصل، لأنه رأى وأقسم على ذلك أنه رأى من آيات ربه، وآيات الله جل وعلا هي المخلوقة، وأما الله سبحانه أما الرب جل وعلا فإن مفهوم الكلام هنا أنه لم تحصل رؤية له، وهذا هو الموافق لما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، يعني أنه لم يرى ربه جل وعلا بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. وقوله من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر كقوله جل وعلا لنريه من آياتنا، فهو جل وعلا تقدس وتعاظم أعطى الأنبياء آيات، وهذا الإعطاء إما أن يكون لأنفسهم لتقوية إيمانهم ويقينهم وطمأنينتهم بالحق الذي جاءهم، وإما أن يكون لغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا وهذا، فأري آيات لتكون حجة عليه عليه الصلاة والسلام فرآها ولم يرها غيره عليه الصلاة والسلام من أمته مما حصل في السماء في المعراج، وكذلك مما يحصل في الأرض مما لا يراه غيره، كذلك من أمور الغيب التي يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، كذلك من كشف الجنة له وكشف النار له، كذلك من رؤية الجن الشياطين على هيئتهم والملائكة إلى آخر ذلك. فأمور الغيب ربما كشفت له عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويشمل ذلك الغيبيات المرئية والغيبيات المعلومة. وأيضا استدل بهذه الآية وهي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى على أن آيات الله جل وعلا منقسمة إلى آيات كبرى وإلى آيات صغرى، وأن الأنبياء يعطون من الآيات الكبرى والآيات الصغرى ما يكون دليلا على صدق نبوتهم وصدق رسالتهم وأن ما جاءوا به حق. وكرامات الأولياء لا تبلغ الآيات الكبرى التي أعطيها الأنبياء وأعطيها المرسلون، وإنما قد تبلغ بعض الآيات الصغرى في ذلك. فآيات الله جل وعلا كبرى وصغرى، وهذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة في أن آيات الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن تصل إليها كرامات الأولياء، خلافا للأشاعرة وأمثالهم ممن قالوا إن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء تكون بمرتبة واحدة من حيث الوقوع. الأشياء الآية التي لا يكون مثلها شائعا أو لا يكون مثلها حاصلا فهذه هي الآيات الكبرى، مثل انشقاق القمر، القرآن، المعراج وأمثال ذلك. والآيات الصغرى هي التي قد تحصل من الخوارق، مثل نبوء الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومن مثل تحرك الشجر له عليه الصلاة والسلام، أو معرفته ما في نفس الدابة، أو أشبه ذلك. لأن مثل هذه الأشياء حصلت للأولياء، والأولياء في كراماتهم لا يحصل لهم ما يساوي الآيات الكبرى، وقد يحصل لهم شيء من الآيات الصغرى. ودلائل النبوة بالأصالة في الآيات الكبرى، والآيات الصغرى مساعدة ومتممة وكالشواهد للآيات الكبرى. والآيات الكبرى قليلة والآيات الصغرى كثيرة، وهذه كلها تجدها في الكلام على كرامات الأولياء ودلائل النبوة في مواضعها من كتب الأئمة. لا، الكبرى هذه الكبرى تأنيث الأكبر، الأكبر هذا مذكر، والكبرى هي المؤنث. المؤنث هنا راجع للآيات، فالآية كبرى والآيات كبرى يعني لللفظ، كما أن المفرد يقال هذه هذا شيء، مثلا هذا البناء أكبر وهذه الأبنية أكبر، فرجوع أكبر وكبرى ليس في لفظها ما يدل على الوحدة أو على الجمع، السياق هو الذي يحدده. فهنا في قوله آياته لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى الكبرى من آيات ربه، هذا يحتمل أن يكون المراد آية واحدة وآيات من حيث اللفظ. لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه، أو لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه، قد تكون هذه وقد تكون هذه. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام رأى عدة آيات، لم يرى آية واحدة، رأى آيات كثيرة. والآية هي الدالة، يعني الأمر أو الحالة أو الشيء الدال على المراد منه دلالة واضحة بينة لا التباس فيها، فيقال هذا الشيء عنوان كذا إذا كان دالا عليه، لكن قد يكون فيه اشتباه، وهذا الشيء دليل كذا إذا كان دالا عليه ولو فيه اشتباه، لكن لا يقال آية حتى تكون دالة بوضوح وعدم اشتباه على المراد. لذلك سميت معجزات الأنبياء آيات وبراهين آيات، لأنها دالة دلالة واضحة على المراد. وآيات القرآن سميت آيات لذلك، وهكذا آيات غيره من كتب الله جل وعلا. فالآية هذه بحيث إنها لا تشتبه مع غيرها، ما يدل دلالة واضحة على المراد.
نعم. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نقف أجل عند هذا، أحسن. الحموية.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم الأسبوع الماضي كنت ولا
تسأل
أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام: أفرأيتم اللات وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله خناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف، ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء كان اللات رجلا يلد السويق سويق الحاد. قال ابن جرير: وكذا العزى من العزيز، كانت سفيرة عليها بناء وأستار بنخلة. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، ولو كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية. كما قال النسائي: أخبرنا أحمد بن بكار قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن شمالك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعوذ. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاث التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذا بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السير: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما تهدى للكعبة وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها وهي تعرف
وتنحر
عندها
يعني العرب
وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أن أبيها أنها كانت قد عرفت أن بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده، فكانت لقريش ولبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. قلت بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وقال النسائي أخبرنا علي بن المنذر أخبرنا ابن فضيل حدثنا الوليد ابن جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطعت السمرات وهدمها وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمنعوا فيه الحيل وهم يقولون يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها.
أظنها الجبل، أمعنوا في الجبل، إيش عندك الحيل؟
أمعنوا في الجبل.
الجبل إيه؟
وهم يقولون يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن إسحاق وكانت اللات بثقيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب. قلت وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. قال ابن إسحاق وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال علي بن أبي طالب. قال وكانت ذو الخلصة لدوس لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب. سلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قالوا وكانت قلص لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجا. وكانت قلص
لكم كده
قلص وكانت قيس لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجا. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
راجعوا هذه شوف ضبطها واحد منكم راجع.
قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب والمحرم فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم
هذا نسخ يصير فيها والله كلها نسخ كثير فيها خاصة إذا جاء ضبط المواضع والأسماء، لكن أقربها نسخة الشعب كذلك طبعة محمد رشيد رضا أولى لمنح البغوي، هذه أقربها لأنها معتمدة على نسخة الأزهرية لا بأس بها جيدة.
فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سيفا علي. قال ابن إسحاق وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا
ريام والريام ريام كلها يا.
وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبران اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق: وكانت رضا بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بنات بن تميم. ولها يقول المستنفر بن ربيعة بن كعب بن سعد حيث هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع الأسحمة. قال ابن هشام: يقال إنه عاش 330 سنة، وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين 100، 100 حدتها بعدها 200 لي، وعمرت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر، وتغلب ابن أبي وائل، وأباد بن سنة. يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: بين الخورنق والسديري وبارق، والبيت ذو الكعبات في سندان، في سندادة. ولهذا قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى، وتختارون لأنفسكم الذكور، فلو أقسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى، أي جور باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال تعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستندا إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، والأحظ نفوسهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوا به ولنقادوا له. ثم قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا فيه إنكار على هؤلاء المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وفيهم. وآلهة المشركين متنوعة، منها ما هو على صورة رجل، ومنها ما هو على صورة ملك، منها ما هو على صورة كوكب، هذه هي التي يسمونها الأصنام. وهناك أشياء تبع لهذه الأنواع، وهي البقاع والأماكن التي كان يتنزل فيها أو يتعبد عندها الصالح من الرجال، أو يأتي فيها أثر الكوكب، أو يأتي فيها الملك الذي يعبد. وهذه الأشياء إنما وضعت بالأقيسة الفاسدة، فكل موضع عبد من المواضع من البقاع أو الأشجار أو أشبه ذلك، فهو راجع إلى أثر روح، إما روح ولي فيما أو روح كوكب يسمونها روحانية الكواكب، أو روح ملك وأشبه ذلك. وهذا لهم فيه فلسفة متنوعة. وبهذا يتبين لك أن القراءتين في قوله اللات بالتخفيف وبالتشديد أنها في المعنى واحد، لأن من قرأ أفرأيتم اللات أراد الرجل الذي يلت السويق، وسميت الصخرة لات، سميت الصخرة لات بالتخفيف نسبة إلى فعله، وعبدت لا لأنها صخرة، لكن لأنها مكان كان يتعبد فيه ذاك الرجل ويحسن إلى الناس وهذه كما سمعت كانت بالطائف لقبائل الطائف وما والاها من ثقيف وغيره. فقراءة ما قرأ ابن عباس ومجاهد وقراءة غيرهما أفرأيتم اللات يعني الرجل كان مدفونا عند تلك الصخرة، أو اللات يريدون بها الصخرة لأنها هي التي كانت تعظم ووضع عليها البيت الذي يقصد وله السدنة وعليه الأستار إلى آخره. والعزة لقريش كما سمعت، ومنات هذه لأوس والخزرج، وهذه أمثلة لأعظم ثلاث من الآلهة التي كانوا يعبدونها. وهذه الآية كما ترى فيها إنكار بالهمزة هذه أفرأيتم اللات والعزة. وذكرت لك من قبل أن الهمز إذا جاء بعده فاء أو واو في القرآن بل وفي كلام العرب فإن ذلك معناه أن ثم جملة حذفت ما بين الهمز والفاء، لأن الفاء أو الواو عاطفة وتعطف ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها محذوف لكراهة الفصل ما بين الهمز وحرف العطف. فهنا المحذوف يقدر بحسب السياق، كأن تقول مثلا هنا في التقدير أتنكرون وحي محمد عليه الصلاة والسلام وعبادته ربه وحده لا شريك له، فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني من جهة رؤيتكم لها وإعزازكم لها وعبادتكم لها أنكرتم ذلك، وأنتم في عبادتكم هذه لها ما أعطيتم الله جل وعلا حقه، لأنكم جعلتم هذه مؤنثة من أسماء الله جل جلاله، وأشباه التقادير التي تناسب ما مضى. وهذا مضطرد في كل القرآن وفي اللغة أيضا في تقدير ما بين الهمز والفاء، مثلا في قوله أولو كانوا لا يعقلون شيئا، أولو كانوا هناك محذوف، أفأمنتم هناك محذوف، أفرأيتم هناك محذوف، أو تقولون هذا هناك محذوف إلى آخر. وقوله ومنات الثالثة الأخرى، في قوله الأخرى وجهان من التفسير، هل هي الأخرى ومنات الثالثة الأخرى، هل الأخرى بمعنى المتأخرة قدرا أو المتأخرة في التعداد؟ قولان، منهم من قال ومنات الثالثة الأخرى يعني بعد اللات والعزة هذه الثالثة، أخرى أيضا أخرى يعني زيادة على ما ذكر. والقول الثاني أن الأخرى بمعنى المتأخرة، وهذا الثاني هو الأرجح، ومنات الثالثة الأخرى يعني المتأخرة، وذلك بحسب ترتيب الآلهة عندهم، أنهم كانوا يجعلون اللات أعظم تلك الآلهة والعزة بعدها ومنات بعدها، ثم تأتي سائر آلهة العرب التي كانوا يجعلون عليها البيوت ويحج إليها وتقصد. قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، وهذا توبيخ وإنكار عليهم في هذه التسمية، وتسميتهم اللات مثل ما سمعت من الله تأنيث، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وأشباه ذلك مما فيه تأنيث لأسماء الله جل وعلا. وهذا لأجله قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، وفي قوله ألكم الذكر وله الأنثى حيث نوع الاستفهام نوع الهمز هنا هي كقوله أإله مع الله، لأن ما بعدها مبطل، لكم الذكر وله الأنثى هذا مبطل غير محقق كقوله إله أإله مع الله، فالهمز فيها كالهمز في أإله مع الله كما مر معنا مرارا. ألكم الذكر وله الأنثى يعني حيث جعلتم فيما تختارون من الأولاد تختارون الذكور، وتجعلون لله جل وعلا الإناث، وجعلهم لله جل وعلا الإناث كان من جهتين، الجهة الأولى أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة بنات لله جل وعلا، والجهة الثانية أنهم جعلوا الآلهة الصغيرة التي تقود إلى إله الآلهة الذي هو الله جل وعلا جعلوها إناثا، وهذا وهذا كله اعتقاد المشركين ظاهر، فإنهم جعلوا الآلهة الصغيرة إناث يعني في التسمية، وحرفوا الأسماء واشتقوها اشتقوا أسماء تلك الآلهة من أسماء الله جل وعلا، وكذلك في جعلهم الملائكة إناثا وجعلوها بنات لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، يعني هذه قسمة ظالمة غير عادلة لا تقبلونها أنتم فيما بينكم لو تقاسمتم. ثم قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي هذه الآية مر عليها ابن كثير سريعا، وهذه تأخذ منها قاعدة في التفسير في القرآن، وهي أن كل موضع في القرآن جعل فيه ذكر للشركاء وفيه ذكر للآلهة فإن السياق يبني تسميته على الظن، وفي هذا الموضع واضح ذلك: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك في مواضع أخرى كما في قوله: أم اتخذوا، كما في قوله في سورة الرعد ظهر غير هذا. المقصود أن ينتبه إلى أن إضافة تسمية الآلهة إليهم أن هذا يبنى في القرآن على الظن، وقول إن هؤلاء ليسوا شركاء في القرآن من أوله إلى آخره هذا لا يعنى به ليسوا شركاء لله في الحقيقة، وإنما هم المقصود به ليسوا شركاء في العلم يعني فيما يقضي به العلم، إنما هم شركاء فيما عندكم من الظن. وهذا موضع ينبه عليه لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في ذلك، من جهة أنهم يجعلون فيها نفي للشركة وفيها نفي للإلهية أن هذا من جهة الحقيقة، أما هم شركاء في الاعتقاد في اعتقاد أولئك المشركين، وهذا ليس بصواب في التفسير، وإنما الصواب أن يرجع الموضع الذي نفي فيه أن يكونوا شركاء أو أن يكونوا آلهة إلى جهة العلم، يعني أنه ليس ثم علم يثبت كونهم شركاء وليس ثم علم يثبت كونهم آلهة، وإنما ذلك بناء على ظن أولئك. وهذا له نظائر كثيرة يعني نظيرة لهذه الآية في القرآن، يمكن أن تضع بالك لها وتجمع النظائر في ذلك، وهذا من القواعد المهمة في التوحيد وفي فهم طريقة القرآن، لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في هذا الموضوع. قال جل وعلا هنا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، والسلطان المقصود به الحجة، وفي القرآن ينوع ذكر الحجة إلى أنواع وهي متفقة في الدلالة لكنها مختلفة في القوة، فيقال آية وبرهان وحجة وسلطان ودليل وأشبه ذلك. فالآية أعظمها، أعظم ما يحتج به الآيات، ويليها البراهين ويليها الحجج ويليها السلطان. أما الآية فأمثلتها كثيرة في القرآن، ويليها البرهان: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه وأشبه ذلك. والحجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والسلطان: كقوله: عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله هنا: ما أنزل الله بها من سلطان. وسميت الحجة والآية والبرهان سلطانا لأجل أنها تسيطر على النفوس وتلزمها بقبولها، لذلك صارت قوية أقوى من الأدلة المعتادة أو ما يستدل به على المختلف فيه. نعم هذا واضح، سيكتفي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللي بعده مو العقيدة، كل تدل على أن كل ما يعتقد أو يعمل به لا بد فيه من حجة، لا بد فيه من سلطان، إذا أضيف إلى الله جل وعلا أو إلى دينه أو إلى رسله فلا بد فيه من سلطان، لأنه لا يكون عن طريق الهوى ولا الظن. فالظن المقصود به هنا الظن في البرهان، الظن في النسبة، هذا لا يكفي، فلا بد من أن يكون ثم علم بهذه الأشياء، لا بد من علم أنها من الدين، لا بد من علم أنها من الرسل، لا بد من علم أن الله جل وعلا أنزلها وجاء بها. وفي الحقيقة هذه الأشياء عندهم يعلمون أن هذه إنما جاء بها من جهة الأقيسة، جاء بها من جهة الاستحسان، والعرب والمشركون يعلمون ذلك، أن آلهتهم هذه لم ينزل الله بها من سلطان، ولكن اتخذوها آلهة للتقريب، لأنهم ليسوا بأهل لما هم عليه من الأوزار، ليسوا بأهل لأن يخاطفوا الله جل وعلا أو أن يدعوه مباشرة، اتخذوها بالأقيسة، مثل كما في قصة عمرو بن لحي في مجيئه ببعض الأوثان ونصبها في بلاد العرب. فإذا مبناهم جميعا على الظن، ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، واتباع الظن مقابل اتباع الحجة. هذا في الأمور الاعتقادية، وكذلك أمور العبادات، وكل أمور الشرائع مبنية على العلم. نعم العلم قسمان، علم يقيني وعلم نظري، والظن الذي يسميها الناس ظنا يعني في العقائد وغيره، هذا يدخل في العلم النظري إذا صح الحديث به، ويدخل في العلم اليقيني إذا كان متواترا، يعني متواتر الثبوت، قطعي الثبوت. وجهة الظن في الآية ليس المراد منها الظن عند أهل الأصول أو أهل الكلام اللي يقابل